بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، درسنا اليوم في روضة الناظر في أول بيان أقسام الحكم الشرعي، أقسام الحكم أو حقيقة الحكم وأقسامه، بعد أن انتهينا في الدروس الماضية بحمد الله وتوفيقه من الكلام على المقدمة المنطقية. أن نبدأ اليوم في المقصود من تأليف الكتاب والمقصود من الدرس، وهو مسائل الأصول. والأصول أصول العلم، أصول الفقه، علم داخل هو اسمه أصول الفقه، لكنه في الحقيقة يأخذ ويتناول جميع أنواع العلوم الشرعية والعربية. وللشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله كلمة في هذا المعنى ذكرها عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم، وهو أنه يقول: سمعت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: الأصول يتناول جميع العلوم، تناول جميع العلوم، يقصد رحمه الله علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم العربية وعلوم البحث والمناظرة والجدل. يقول: يتناول جميع العلوم، فمن علوم القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني. هذه يتطرق لها الأصوليون في الأصول، وهي من علوم القرآن ومن علوم الحديث كذلك، يعني يتطرق إلى العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وأسباب ورود الحديث، ومن علوم الحديث كذلك وطرق الترجيح وأحوال الرواة، يعني يتناول طرق الترجيح وأحوال الرواة وأحوال المجتهدين ومناهج الاجتهاد ودلالات الأوامر والنواهي وما إلى ذلك. هذه كلها أيضا تطرق في علوم الحديث، وهي تكلم عنها الأصوليون في أصول الفقه. ولذلك تجد الأصوليين يتكلمون عن كثير من مسائل المصطلح. قال: ومن العلوم العربية متن اللغة وتصريف الكلمة ومبنى الأساليب في علوم البلاغة. متن اللغة يعني نفس اللغات ومبادئ اللغات، وتصريف الكلمة أيضا يتكلمون عليه، والأساليب من البلاغة أيضا يتكلمون عليها، من المجاز والحقيقة والكناية إلى آخره. قال: ومن علوم البحث والجدل وترتيب الأدلة وميزان الترجيح، هذه يتكلمون عليها، وهذه لها فن مستقل يسمونه فن الجدل، علم الجدل. قال: كل ذلك خدمة ووسيلة لمعرفة واستخراج الأحكام الفرعية من عموم أدلتها الإجمالية، مما لا غنى لطالب العلم عنه، حتى قالوا: جهلة الأصول عوام العلماء. جهلة الأصول عوام العلماء، ولماذا؟ لأن العالم الفقيه أو عالم القرآن أو عالم الحديث أو نحو ذلك، إذا لم يعرف أصول الفقه لم يفهم الاستنباط من القرآن، ولم يفهم الاستنباط من الحديث، ولم يفهم كيف جيء بهذه الأحكام الفقهية، يعرف مثلا أن هذا واجب أو أن الوتر سنة ليس بواجب، من أين جاء ذلك؟ كيف استنبط؟ مع أنه في القرآن قم الليل إلا قليلا، والنبي قال أوتروا يا أهل القرآن، لماذا قالوا سنة وليس بواجب؟ فإذا هناك الذي لا يعرف هذه الأصول لا يمكن أن يفهم دقائق القرآن. كيف يفهم القرآن؟ ما أنزل فقط للتلاوة، تلاوة والتدبر والاستنباط والتحكيم، كيف يكون التحاكم إليه وهو لا يعرف الآلة؟ كذلك الحديث، الحديث لا يتعبد بتلاوته مثل القرآن، إنما هو للتطبيق والعمل به وفهمه والاقتداء به. كيف يكون ذلك وأنت لا تميز بين أمر مسنون من أمر مباح من أمر واجب، من نهي للتحريم أو نهي للكراهة أو نهي لغير ذلك للإرشاد ونحوه؟ هذه أمور كيف يعرفها؟ بأصول الفقه. إذن أصول الفقه من أهم العلوم، ولذلك اختلف العلماء في أيهما الذي يبدأ به طالب العلم، بالأصول ولا بالفروع؟ هل يبدأ بمعرفة الأحكام فيدرس متون الفقهية مجردة، أم يدرس الأصول أولا؟ هذه قضية بحثها الفقهاء كثيرا ويتكلم فيها العلماء في أيهما يبدأ. نعم، سم اقرأ منا كلام المصنف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام وحقائقها.
هذا من عنوان هذا؟
نعم.
من أصل المتن ولا من
المتن؟
بين معكوفين.
بين معكوفين.
بين معكوفين، يعني من الطابع.
قال في بين ما بين المعقوفتين زيادة منها.
منها؟
زيادة منها نسختها.
يعني موجود في نسخة.
أينها؟
طيب لحظة، ممكن
لم ترد في جميع النسخ.
لم ترد، ممكن تمليها لي علي هذه النسخة؟
هذه التحقيق النملة.
أيوة، ميخال كيف عبارته؟
قال تقسيم أحكام التكليف.
تقسيم أحكام التكليف
إلى خمسة أقسام وحقائقها.
أقسام وحقائقها. نعم، سم.
أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهم، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك.
وجه هذه القسمة
أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك والتخيير
أو الترك أو التخيير
بين معكوفتين.
أيوة.
أو الترك أو التخيير بينهما. أيوة. فالذي يرد باقتضاء الفعل.
ماشي. فالذي هو
أمر. قال فالذي
يرد. فالذي إيه. فالذي.
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر. فإن اقتران.
فإن
اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إجابة. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحذر.
نعم.
فصل: وحد الواجب ما توعد به العقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا.
نعم.
وقيل ما يذم تاركه شرعا.
ما يذم.
نعم. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء أحدهما لاستواء حدهما وهو قول الشافعي، والثانية الفرض آكد. فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا،
ما
وقيل ما لا يتسامح،
إيه أظهر لا،
وقيل ما لا ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس، والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة، ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى.
نعم، هذا كلام المصنف، لكن نعود إليه من أوله. المصنف ذكر في أول هذا الكلام اختلفت النسخ، منها بعض النسخ فيها حقيقة الحكم وأقسامه، وبعض النسخ مثل ما ذكرت تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام وحقائقها. ففي بعض النسخ المشهورة حقيقة الحكم وأقسامه، أي في بيان حق هذا الفصل في بيان حقيقة الحكم وأقسامه. فذكر المصنف أن له حقيقة وأن له أقسام، لكنه في الحقيقة لم يبين هذه الحقيقة، في الواقع لم يبين ما هي حقيقة الحكم وما هو الحكم، ولم يذكر أقسام الحكم، إلا أنه ذكر أقسام أحكام التكليف، هذه الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاستحباب، ثم سيأتي بذكر أحكام الوضع إلى آخره. فنحتاج إلى معرفة ما هو الحكم وما هي أقسام الحكم. فالحكم في أصل اللغة هو المنع، هو المنع، ولذلك سمي القاضي حاكما، ولذلك يقال للقضاء، لأنه يحكم ويمنع، فيقال يسمى القاضي حاكما لأنه يمنع الناس من التعدي على بعضهم البعض ويقضي بينهم ويحكم، وهو أصله من الإحكام، من الإحكام. وتسمى الحكمة التي تمنع الفرس من الجري، توضع في لجامه على أنفه وفمه، تسمى الحكمة، تسمى الحكمة. و ولذلك أبو جرير جرير الخطفي التميمي، لما هجاه رجل من بني حنيفة قال في قصيدته المشهورة، قال: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. اليمامة ديار بني حنيفة، يقول يعني كأنه يجعلها بلقعا لا يمكن أن تتوارى فيها الأرنب. طبعا هذه مبالغات الشعراء، لكنه هو سيء الهجاء، سيء الهجاء. الشاهد أنه قال أبي أبني حنيفة أحكموا، أي امنعوا، أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم. فالحكم أصله المنع وأصله والقضاء أيضا، سمي القاضي حاكما لأنه يفصل ويمنع إلى آخر ذلك. والأحكام الشرعية هي في الحقيقة أقضية إلهية يقضي بين الناس، هذا من حيث اللغة. لكن ما هو تعريفه من حيث الاصطلاح عند العلماء؟ قالوا الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أي شيء لشيء أو نفيه عنه، بغض النظر أن يكون حكما شرعيا أو غير، قد يكون الحكم عقلي، قد يكون الحكم حسابي. فإذا قلت الواحد نصف الاثنين هذا حكم، هذا حكم الواحد نصف الاثنين، فهذا أثبت أمر لأمر. وإذا قلت الواحد لا يساوي الاثنين أثبت نفيت أمر عن أمر، المساواة. وهكذا. فالحكم هو إثبات أمر لأمر. وإذا قلت الماء مروي هذا حكم، وإن كان بحكم العادة وليس بحكم الشرع، فهو في العادة أن الماء يروي من الظمأ، فهذا إثبات أمر لأمر، إثبات الإرواء للماء، إثبات الإرواء للماء. وإذا قلت الخبز لا يروي من الظمأ نفي أمر عن أمر، الخبز إذا الذي يأكل الخبز يروى من الظمأ لا يروى من الظمأ، وهكذا. هذا حكم. ويختلف الأحكام، قد تكون شرعية وقد تكون عادية وقد تكون عقلية. وذلك نظر العلماء في الأحكام وجدوا أنها تعود إلى ثلاث أقسام: عقلية وعادية وشرعية. العقلية ما دل عليه العقل، والعادية ما دلت عليه العادة والتجربة، والشرعية ما دل عليه الشرع. قد يكون الحكم نحويا، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذه أحكام النحاة، لكن هذه بحكم إيش؟ العادة، عادة اللغة، عادة العرب، حكم عادة لغة العرب، هذه حكم عادي يعود إلى عادات لغة العرب، فهو في الحقيقة يعود إلى حكم عادي. الإسبرين مسكن للألم، الإسبرين ما مجرب أنه يسكن الألم، دواء، هذا بأي شيء، بالعقل ولا بالعادة ولا بالحكم الشرعي؟ كيف بالعقل؟ لا، بالعادة، جربوه الناس ووجدوه في العادات. العادة هو ما يكون بالتجارب، ما يكون بالتجارب. ولذلك قالوا الأقسام ثلاثة: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. المقصود في الكلام هنا هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي الذي أراده المصنف هنا، هو الحكم الشرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ عرف بتعاريف لكن أقربها هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد أو بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا خلاصته، هذا أقرب التعريفات، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد. بعض العلماء يقول متعلق بأفعال المكلفين، لكن الأصح منه ما ذكره بعض الأصوليين أنه قال متعلق بفعل العباد بأفعال العباد أو بفعل العباد ليشمل المكلفين وغير المكلفين، ليشمل المكلفين وغير المكلفين. الصبي مكلف أم غير مكلف؟ أجيبوني، غير مكلف. إذا عنده زكاة نزكي عنها إذا حال عليها الحول أو لا نزكيها؟ نزكيها. إذن متعلق وإن كان غير مكلف، لذلك قال بالعباد. المجنون مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. فإذا أتلف شيئا، أتلف شيئا يغرم أو لا يغرم؟ يغرم. نقول يغرم في ماله، فلو قتل قتيلا عليه الدية، عليه الدية، لأن فعله خطأ، عمد المجنون خطأ وعمد الصبي خطأ. فإذا تعلق بفعله حكم، تعلق بفعله حكم، فلذلك الصواب أن يقال هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العباد بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع. هذا التعريف يحتاج إلى شرح، هذا التعريف يحتاج إلى شرح. خطاب الله المقصود به كلامه ووحيه، لأن الأحكام الشرعية لا تكون إلا من مأخوذة من أحكام الله. خطابه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة، لأن السنة وحي، ما أخذ من طريق القياس إنما هو مقيس على الوحيين، هو مقياس على شيء خارج الوحيين، لا. فالأحكام الشرعية كلها مراجعة إلى الوحي، إما بالنص عليها أو بظواهر النصوص أو بالقياس عليها. الإجماع ما هو؟ الإجماع دليل على الحكم الشرعي، إذا قال أجمع العلماء على هذا الشيء لوجود الأدلة الشرعية، لا يمكن يكون إجماع بدون دليل، لكن قد يكون الإجماع على قياس، قاس العلماء هذه المسائل فأجمعوا عليها، فمن أين قاسوا؟ قاسوا على الأدلة. إذن هي خطاب الله والمقصود به حكمه ووحيه المتعلق بفعل المكلف أو متعلق بفعل العباد، المتعلق بفعل العباد. خطابه الذي لا يتعلق بفعل العباد أو المكلف ليس لنا فيه حكم، لا نقول عنه حكم. يعني لما أخبرنا الله عز وجل عن خلق آدم، خلق السماوات والأرض، هل فيها حكم يتعلق بنا من حيث الوجوب، من حيث الكراهة، من حيث التحريم، من حيث كذا؟ ما يتعلق بها، فهذا ليس متعلق بفعل العباد، واضح؟ هذا متعلق بأفعال الله، فلا يقال فيها حكم. تصورت هذا الشيء؟ ما يخبر الله به عن نفسه عز وجل ليس فيه حكم من الصفات وكذا من جهتنا، إلا من جهة الإيمان، لأننا مأمورون بالإيمان، آمنوا بالله ورسوله فنؤمن بأسمائه وصفاته. هنا الحكم جاء من الآية الأخرى. إذن القول المتعلق بأفعال العبادة وأفعال المكلفين هو الخطاب الذي فيه أمر أو نهي للعباد. المتعلق بأفعال بالاقتضاء، كلمة بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذه ثلاث جمل أو ثلاث كلمات. الاقتضاء ما هو أصلا في اللغة؟ الاقتضاء في اللغة الطلب، المراد بقولهم بالاقتضاء أي الطلب، متعلق بأفعال العباد بالطلب. والطلب نوعان، طلب كف أو طلب فعل. قوله لا تقربوا الزنا، هذا ما هو؟ طلب كف، وهو النهي، هذا اقتضاء. قوله تعالى أقيموا الصلاة، طلب إيش؟ طلب فعل، وهو الأمر. ها؟ ومن الليل فتهجد به، طلب فعل، وهو نفل ندب، واضح؟ وهكذا الاقتضاء هو الطلب، لكن إما طلب فعل أو طلب كف، طلب ترك. طلب الفعل المأمورات، وطلب الكف المنهيات. المنهيات، طلب الفعل هو المأمورات، طلب الكف المنهيات. المأمورات إما مأمور أمر وجوب أو أمر استحباب، فأمر الوجوب ما هو؟ الواجب، وأمر الندب المستحب. إذن نقول طيب النهي، النهي لطلب الكف إما محرم وإما مكروه، إما محرم وإما مكروه. فيكون الطلب قول العلماء لما عرفوه قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء شمل أيش؟ أربعة أشياء: اقتضاء الطلب اللي هو الطلب، اقتضاء الكف أو اقتضاء الفعل، اقتضاء الكف أو اقتضاء الفعل. اقتضاء الفعل ينقسم إلى قسمين: اقتضاء وجوب واقتضاء استحباب وهو المندوب. اقتضاء الكف نوعان: اقتضاء التحريم واقتضاء الكراهة. أين الإباحة؟ الإباحة قال أو التخيير، لأنه قال اقتضاء خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير. التخيير هو الإباحة، هو الذي يخير العبد بين فعله وبين تركه على وجه السواء، ليس فيه استحباب ولا فيه وجوب ولا فيه كراهة ولا فيه تحريم، يخير، واضح؟ هذا يسمونه إيش؟ تخيير. هذا النوع الثاني. الثالث قال أو الوضع. ما هو الوضع؟ الوضع سيأتينا أنه وضع شيء لشيء سببا له أو شرطا أو علة أو مانعا، يجعل مثلا بلوغ النصاب في الزكاة هو سبب وجوب الزكاة. شخص عنده 30 شاة، هل تجب عليه الزكاة؟ 30 شاة تجب فيها زكاة؟ لا، حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 وجبت الزكاة. جعل الله بلوغ 40 سببا في وجوب الزكاة مع السوم إذا كانت سائمة، فإذن الأسباب وضعت لحصول الأحكام، لم يطلب من العبد أن يبلغها الأربعين يقال لك كملها أربعين حتى تجب عليك الزكاة، لا. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فجعل الله قال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا دلكت الشمس، فجعل الله دلوك الشمس وهو الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر، وهكذا هذه الاقتضاء. كذلك الشرط والمانع والعلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجدت الحلة وجد الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، فكان ما هو علة التحريم في هذا الشراب؟ الإسكار، جعل العلة للحكم هو الإسكار. ما يقول الناس الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه مشهورة القاعدة. إذن جعلت العلة سببا للحكم، سببا للحكم، وهكذا. إذن ما هو باختصار؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخير أو الوضع أو الوضع. نعم. المصنف قال أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. أقسام أحكام التكليف خمسة. بين لنا المصنف أن الحكم فيه ما هو تكليفي. ما هو الأقسام التكليفي؟ يقول العلماء يقسمون الحكم الشرعي إلى قسمين: تكليفي ووضعي. التكليفي هي الخمسة التي ذكرها المصنف، والوضعي هي ما ذكرناها لكم، الواجب والمندوب، عفوا الوضعي هي السبب والعلة والشرط والمانع، وبعضهم يقول والصحة والفساد، وبعضهم يزيد والرخصة والعزيمة، والرخصة والعزيمة. المهم أنها قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. بدأ المصنف بالأقسام التكليفية، سميت تكليفية لأن العبد كلف فيها، كلف بها، تعلقت الحكم به هو. تقول هذا واجب عليك، وهذا يستحب أن تفعله، وهذا يحرم أن تفعله، وهذا يكره لك، وهذا مباح لك، فتعلقت الأحكام بك، كلفت أنت بها، كلفت أنت بها. وأصل التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، أو طلب ما فيه مشقة، بعبارة أصح، بعبارة أصح التكليف باصطلاح الأصوليين أصح شيء أن تقول طلب ما فيه كلفة أو مشقة، طلب ما فيه كلفة أو مشقة، فيدخل في ذلك كل ما طلبت وكلفت به، كل ما كلفت بفعله سواء كان واجبا أو مستحبا، لأنه قد يكون المستحب فيه كلفة، لأن الذي يأخذ عمره بعدما أدى الفريضة، أو يأخذ حجا بعدما أدى الفريضة، حج نفل، ما في مشقة من سفر وفعل، فيه مشقة وهو نفل. كذلك من يقوم من آخر الليل يتهجد لله عز وجل، فيه مشقة مع أنه نفل، يصوم النفل فيه مشقة. كذلك الواجب فيه مشقة، كذلك الواجب. فإذا تعريف الأصح أن يقال طلب ما فيه مشقة، سواء طلبا جازما أو طلبا غير جازم. الجازم هو الواجبات، وغير الجازم هو المستحبات. وكذلك طلب ترك ما فيه مشق، لأنه يدخل فيه طلب الكف، سواء طلب فعل أو طلب كف، سواء من المحرم أو المكروه، سواء من المحرم أو المكروه، فإن الكف فيه مشقة، الكف فيه مشقة، لأن الإنسان إذا يترك المحرمات يشق عليه، ولكن يفعلها لله عز وجل ويتركها لله، يترك شهوة النفس ورغبتها، يترك شهوة النفس ورغبتها. كذلك المكروهات وإن كان لا يأثم بفعلها لكن يتركها لله، ففيه إلزام النفس بما فيه مشقة، وهو المشقة بترك مألوف النفس. فقسمها باختصار، قال: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور، هذه خمسة أقسام، خمسة أقسام. المحظور يعني المحرم، يعني بالمحظور المحرم. وفي حقيقة الأفضل أن يقول الأقسام، أن يقول وجوب وندب وإباحة وكراهة وحظر أو تحريم، لأن هذا هي الأحكام. أما الواجب هو نفس المحكوم عليه، تقول الصلاة واجبة إلى آخره، على كل هو الأمر يعني التفريق سهل، ولذلك لا يدققون عنده العلماء، لا يدققون عنده. لماذا قسمت هذه الخمسة؟ لماذا قسمت أحكام التكليفية التي أنت كلفت بها؟ قسموا قالوا تكليفية لأنك أنت ملزم بها أو مطلوبة منك. حتى المباح، المباح تخير أم طلب؟ تخير، ما قدمنا قبل قليل تخير. لماذا جعل في التكليف؟ لماذا ذكروه مع التكليف؟ قال بعض العلماء من باب التسامح، وإلا هو ما في تكليف، من باب إيش؟ التسامح، يعني تجوزوا في الكلام، قالوا خمسة وعدوه منها حتى لا يفرد ويجعل ليس بتكليف ولا وضع، إيش يحملوا فيه؟ لكن الظاهر والله أعلم أنه تكليف من حيث الاعتقاد، أنت مكلف أن تعتقد حكمه أن هذا مباح. الماء مباح أم محرم أو مكروه أو ما حكمه؟ مباح، لكن لو اعتقدت أنه محرم يحل لك هذا الاعتقاد التحريم؟ ما يحل. إذن أنت مكلف بإيش؟ باعتقاد الإباحة. فالظاهر أنه داخل في هذه القسمة الخماسية من هذا القبيل، أنك مكلف باعتقاده، لأن الإنسان مكلف بقوله وفعله واعتقاده، الإنسان مكلف بقوله وفعله واعتقاده. فالإيمان يدخل في القول والاعتقاد والفعل، فإذن هو داخل فيها، وإن كان من حيث الفعل مخير بالترك أو الفعل. طيب، ما وجه هذه القسمة الخماسية؟ ليش من ستة سبعة؟ ليش الأحكام التكليفية خمسة؟ ذكرها المصنف، ذكر هذا، قال: وجه هذه القسمة، يعني لماذا قسمت إلى خمسة؟ قال: وجه هذه القسمة الخماسية أن خطاب الشرع، خطاب الحكم الذي يأتيك من الأوامر الشرعية، انظر لها في الكتاب والسنة، إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. الأحكام الشرعية التي في القرآن، إما افعل أو لا تفعل أو أنت مخير، افعل أو لا تفعل، واضح؟ قال رجل: يا رسول الله، إني أسرد الصوم وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا مسافر، أفأصوم؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ما هذا؟ تخير. هذا هو إيش؟ تخير. فإذا فعل فمباح، وإذا ترك فمباح. فإذن هذا إيش؟ تخير. هذا حكم شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، من أحكام إلهية. فإذن يقول الشيخ إما أن يرد الخطاب الشرع سواء من القرآن أو من السنة، إما أن يرد باقتضاء الفعل. الاقتضاء ما هو؟ ذكرنا قبل قليل، ما هو الاقتضاء؟ الطلب. الاقتضاء الطلب في اللغة، يعني بطلب الفعل أو بطلب الترك أو التخيير بينهم. هذه ثلاثة أقسام. طيب، رجع فقال: فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، هذه الأوامر، افعل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا أمر، ها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا أمر. قال: فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر. طيب، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فهو إيجاب، وإلا فيكون إيجابا. الأمر الذي هو اقتضاء الفعل إما أن يرد في الشرع مقرونا بما يشعر بالعقاب أو يشعر بعدم العقاب، واضح؟ يشعر بالعقاب. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيها إشعار بالعقاب، الكفر واستغناء الله عن الناس، إذن فيها عقاب. وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. انتباه على التولي عن الأوامر. فإذن انظر إلى أي أمر يرد في الكتاب أو السنة، لا بد أن يشعر بشيء، سواء يشعر بنفس اللفظ أو بسياقه أو بدليل آخر. قد يرد الأمر بالشيء لكن ما نعرفه إلا بدليل آخر، إلا بدليل آخر بين أنه لا عقاب فيه. ليس بالضرورة أن يكون نفس الصيغة التي تأتي دائما تكون فيها مشعرة، لا، قد تكون مشعرة بالإلزام، ليس فيها إشعار بعقاب ولا بعدمه، فنعرف أنها أن معها عقاب بإيش؟ بأمر آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. ماذا تفهم من هذه الصيغة؟ تفهم منها الوجوب؟ لا، تفهم منها أنه لا يوجب، ما فيها إشعار عقوبة. قال: لولا أن أشق لأمرتهم، يراعيهم. فهنا أشعرت بعدم العقاب على ترك السواك، فقال: فهو ندب، فهو ندب. قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ليس فيها إشعار بالعقاب، إشعار فقط في الترغيب أنه يرضي الله، فهو ندب. وإلا فيكون إيجابا، يعني إذا أشعر بالعقاب، إذا أشعر بالعقاب أو أشعر بالغضب أو أشعر بشيء من ذلك فهو إيجاب. هذان اثنان من الأمر، فهمنا شيئين، إما واجب وإما مندوب. قال: والذي يرد باقتضاء الترك نهي النواهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. إذن النهي على قسمين أيضا، النهي على قسم، إن أشعر بعدم العقاب فهو كراهة، فهو كراهة. وإن أشعر بالعقاب، كيف يشعر بالعقاب؟ إما بنفس الصيغة وإما بدليل خارجي يدل عليها. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه الصيغة أشعرتنا بأن كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وكل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار، لأن الذي لا يدخل الجنة يدخل النار. فأفهمتنا أن طاعته دائما تشعر توجب، طاعته دائما للوجوب، فنحتاج أوامره تشعر بالوجوب صلى الله عليه وسلم، الأوامر الإلهية تشعر بالوجوب. هذه قاعدة سيأتينا، قاعدة هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. كذلك في المناهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واضح؟ هذه الصيغة ماذا تفهم؟ رجس ومن عمل الشيطان، تشعر بماذا؟ تشعر بعقاب، أن هذه يعاقب عليها الإنسان لأنها من عمل الشيطان. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماها الضرب، ضرب الرقاب المسلمين بعضهم البعض، وصفه بوصف الكفر، يشعر بالعقاب لأن العقاب الكفر يعاقب عليه. وهكذا إذا كان النهي ليس فيه هذا ولا هذا، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل الذي دلنا على أنه شرب قائما دل على أن ذاك النهي ليس معه عقاب، لو كان معه عقاب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو نهي مجرد عن العقاب. ولولا فعله صلى الله عليه وسلم، لولا فعله شربه قائما لفهمنا الأصل النهي على الأصل، لأنه طاعته واجبة وعصيانه محرم صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهه، وإلا أي وإن لم يشعر بعدم العقاب، وإن لم يشعر بالعقاب، عفوا، وإن لم يشعر بعدم العقاب يعني بل أشعر بالعقاب فهو حظر، والحظر هو التحريم المنع، الحظر هو المنع. إذن هذا هو وجه القسمة. كم ذكر نوعا؟
أربعة.
ذكر أربعة ولم يذكر الخامس، قال أو التخير بينهما، لأنه ليس فيه إشعار أصلا، لا يشعر بفعل بطلب ولا يشعر بترك، فهو تخيير، فهو تخيير. لما قال إني أسرد الصوم قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم، فأشعر بالتخيير. فهذا هو الخامس، فهذا هو الخامس. ثم بدأ المصنف بتعريف النوع الأول، بتعريف النوع الأول. قال: وحد الواجب، حد أي تعريف، مر معنا في المنطقية أن الحد هو إيش؟ هو التعريف، وإما هو إما أن يكون حدا حقيقيا أو رسميا أو لفظيا. اللفظي هو التعريف اللغوي، لكن هنا ما أراد الواجب، لأنه الحد، حد الواجب في اللغة هو يطلق على الساقط وعلى اللازم، والوجوب في اللغة السقوط واللزوم. لكن هنا ما أراد الحد اللغوي أو اللفظي، أراد الحد، هنا حده المصنف بحد رسمي، بل إنه حده بحكمه، حده بحكمه ولم يحده بوصفه. ماذا قال؟ قال ما توع وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، هذا حكمه. وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا، أو ما يذم تاركه، عندكم إيش العبارة؟
ما يذم تاركه شرعا.
ها؟
ما يذم تاركه شرعا.
ما عندك نسخة ثانية؟
في عندي في الحاشية.
ما في حاشية عندك أو نسخة؟ أيوة. ما يلزم تاركه شرعا العقاب، ما في نسخة كذا؟ نسختي التي عندي ما يلزم تاركه شرعا العقاب، العقاب يلزم تاركه شرعا العقاب، ما في نسخة عندك ولا؟ حاشي يقصد التحقيق. لا 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 أقصد نسخ
تحقيق المصنف.
نعم
تحقيق المصنف
صنف
نفس المحقق حاشة المحقق.
طيب الظاهر الصواب ما معكم، لأن الظاهر أنه ما يذم تاركه شرعا، هذا المشهور
في تعريف البقلاني ذكره،
سواء البقلاني أو غيره، هذه كلها قيل وقيل، هي أقوال العلماء، لكن المصنف قدم ما توعد بالعقاب على تركه، هذا الذي قدمه المصنف، ثم قال وقيل وقيل، ذكر أشياء بصيغة التمريض، وقدم قولا اختاره، اختار المصنف التعريف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه.
ذكر في الحاشية شيخنا أنه الأولى قال عنده، قال الأولى في تعريف الواجب أن يقال ما
خل اللي عندك في الحاشية، المصنف ما توعد بالعقاب على تركه، هذا الذي اختاره المصنف، هذا التعريف بالحكم حقيقة، والذي توعد على تركه قد يتوعد على ترك الشيء ولا يلزم منه العقاب، قد يعفو الله، قد يتخلف الشرط في المكلف، قد يتخلف الشرط في المكلف. احنا الآن نتكلم على تعريف الواجب، تعريف الواجب، ولذلك أحسن تعريف له أن يقال ما أمر به الشارع أمرا جازما، ننظر إلى حكم أمر به الشارع أمرا جازما بغض النظر عن حال المكلف، بغض النظر عن حال المكلف، فقد يكون المكلف لا يفعله ولا يعاقب لعذر وقع عليه. الآن الصلاة ما أمر الشارع بها أمرا لازما فريضة، هل الحائض تصلي؟ لا تصلي أثناء الحيض، لا تصلي أثناء الحيض. فإذا الصواب أو الأصح في التعريف هو أن يعرف بالحد، وأجود التعريفات هو هذا التعريف ما أمر به الشارع أمرا جازما، لأن فيه بيان الحقيقة والماهية، وهذه الحدود، الحدود الحد الحقيقي هو ما تذكر فيه الماهية، ما يشتمل على ماهية المحدود، مر معنا في التافي، وإيش فائدة الدراسة المنطقية التي مرت معنا؟ والحد الرسمي هو ما يرسم لك المحدود ببعض الماهية أو بحكمه، فهنا لما عرفه بالحكم فهو حقيقة حد رسمي، حد رسمي ما توعد بالعقاب على تركه. بعضهم يقول ما يعاقب تاركه، هذا أيضا القول الثاني، ما يعاقب تاركه، هذا تعريف بالحكم ليس تعريفا بالحد، تعريفا بالحكم، وكلها هذه حدود رسمية ليست حدودا حقيقية. وإذا كان في اللغة الواجب في اللغة هو الساقط أو اللازم، مجرد السقوط لا يؤدي المعنى اللغوي، يقوله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، لكن مجرد السقوط لا، قال العلماء السقوط مع اللزوم، سقطت فلزمت الأرض. فإذا هنا العلاقة بين التعريف الحد اللفظي اللي هو الحد اللغوي وبين الحد الاصطلاحي، وهو الوجوب واللزوم. فإن اللازم هو الواجب، لازم هو الواجب، فمن هنا القبيل، يعني بمعنى أنه لازم للمكلف، لازم للمكلف. كم بقي على الأذان؟ هلا؟ طيب، بعدها المصنف رحمه الله ذكر الفرق بين هل الفرض هو الواجب أو كذا إلى آخره، هذا الذي يكون في الدرس المقبل لأنه حل وقت الأذان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.